بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك من النار. وموعدنا في هذا الدرس مع الآية 20 بعد 100 من سورة النحل، قول ربنا جل جلاله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. مناسبة مجيء هذه الآيات في خواتيم هذه السورة المباركة أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله وأشركوا بالله وتبجحوا بقولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هؤلاء كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم، فالله جل جلاله أراد أن ينزه إبراهيم عليه السلام عن هذه العقائد الزائغة وهذه النحل المائلة، رغم كونه صلوات ربي وسلامه عليه هو باني هذا البيت الذي هو مصدر عزتهم وفخرهم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لكن هؤلاء المشركين يدعون زورا أنهم على دينه، حتى بلغ بهم عرام الكفر أن يصوروا لإبراهيم عليه السلام صورا في داخل الكعبة المشرفة وكأنه يستقسم بالأزلام. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاء في العام الثامن في رمضان فاتحا طمس تلك الصور وقال: قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. ما كان شيخنا، يعني الخليل إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله جل جلاله يثني على خليله في هذه الآيات بست صفات. يقول جل من قائل: إن إبراهيم، هذه قراءة الجمهور، وانفرد هشام عن ابن عامر أنه قرأها بفتح الهاء ثم ألف بعدها إن إبراهام كان أمة. وإبراهيم وإبراهام لغتان في هذا الاسم الذي هو علم على ذلك النبي الكريم الذي هو أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إن إبراهيم كان أمة، أي جامعا لخصال الخير إماما يقتدى به. كان أمة، مضى معنا الكلام مرارا في أن كلمة الأمة تطلق في القرآن مرادا بها 4 معان، فيراد بالأمة الجماعة من الناس كما في قوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون، ويراد بالأمة البرهة الزمنية كما في قوله سبحانه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ويراد بالأمة وهو الإطلاق الثالث الدين والملة والمعتقد. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين ومعتقد، وإنا على آثارهم مهتدون. ثم الإطلاق الرابع، تطلق كلمة الأمة على من جمع خصال الخير فكان إماما مقتدا به. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، إنما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه عن إبراهيم. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لهم، وهو من أعلم الناس بكلام الله، يقول لهم: إنما الأمة الإمام المقتدى به في الخير، والقانت هو المطيع. كأنه رضي الله عنه يرى أن معاذا جدير بتلك الصفات وحق له رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكى معاذا بقوله: أعلمكم بالحلال والحرام، وبقوله: يبعث يوم القيامة برتوة بين العلماء، أي متقدما عليهم. إن إبراهيم كان أمة قانتا من القنوت الذي هو الطاعة، قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، أي طائعين. إن إبراهيم كان إماما مقتدا به في الخير طائعا لله عز وجل، ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ما كان صلوات ربي وسلامه عليه مشركا طرفة عين. قال ابن عاشور رحمه الله: وهذه الجملة ولم يكن من المشركين أفادت ثلاثة معان. المعنى الأول: نفي الشرك عن إبراهيم عليه السلام في الزمن الماضي كله. والمعنى الثاني: استمرار هذا النفي على امتداد حياته. ثم المعنى الثالث: براءته صلوات ربي وسلامه عليه براءة تامة من الشرك كله. ولو أن قائلا قال: ماذا أنتم قائلون في قول ربنا جل جلاله: فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فالجواب أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات من وجهين. الوجه الأول كما قال بعض المفسرين، بأن في الآيات همزة استفهام مقدرة، المعنى: أهذا ربي؟ لما رأى الكوكب قال: هذا ربي، معنى الكلام: أهذا ربي؟ وكذلك لما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، أهذا ربي؟ قالوا: وقد عهد ذلك في كلام العرب، ومنه قول القائل: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا وذو الشيب يلعب، أي أوذو الشيب يلعب. ومنه قول القائل: فوالله ما أدري، وإن كنت داريا بسبع رميت الجمرة أم بثمانية، أي أبي سبع رميت الجمرة أم بثمانية. فهذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني: أن إبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام مناظرا لا ناظرا. إبراهيم قال هذا الكلام في معرض المناظرة لا في معرض النظر. وتعلمون بأن المناظر قد يتنزل مع خصمه، ودليل ذلك قول ربنا جل جلاله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يزعمون أن الملائكة بنات الله: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنا أول العابدين لهذا الولد. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان على يقين أن الله جل جلاله ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله، وأن الخلق جميعا علاقتهم بربهم جل جلاله علاقة العبد بالرب، ليس ثمة علاقة أخرى. ولكن قال ذلك على سبيل التنزل. ومنه قول ربنا جل جلاله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أنه على هدى، ويعلم يقينا أن الكفار في ضلال مبين، لكنه أمر بأن يقول ذلك تنزلا. فإبراهيم عليه السلام ما أشرك بالله طرفة عين، ولذلك ربنا قال: ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. الأنعم مضى معنا أنها جمع نعمة، كالأشد جمع شدة، الأنعم جمع نعمة، وشاكرا لأنعمه أي أنه قد ظهرت على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. اجتباه أي اختاره، اختاره واصطفاه جل جلاله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهداه إلى صراط مستقيم. الله جل جلاله هدى إبراهيم عليه السلام إلى صراط مستقيم. فهذه ست صفات: كان أمة قانتا لله، حنيفا، وهذه نسيناها، حنيفا، والحنف أصله الميل، الحنف أصله ميل في لغة العرب، ومنه يقال لمن كان في قدميه اعوجاج، من كان في ساقيه اعوجاج يقال له أحنف، ومنه الرجل المشهور الأحنف بن قيس، وكان سيدا من سادات العرب مشهورا بالحلم والوقار، قالت أمه تمدحه: والله لولا حنف في رجله ما كان فيكم فما كان فيكم فتى مثله. لولا حنف أي لولا ميل. فإبراهيم عليه السلام كان حنيفا أي مائلا عن دين الشرك ومعتقد أهله إلى الحنيفية، إلى دين الإسلام. كان أمة قانتا لله، حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه، فهو عند الله مصطفى، وهداه إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، هذه هاتان الآيتان الكريمتان في معانيها أو في معانيهما آيات أخرى. فربنا جل جلاله أبدأ في القرآن وأعاد في الثناء على هذا النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه، فقال سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله جل جلاله جعله إماما، ابتلاه ربه بكلمات قيل هي السهام الإسلام العشرة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإبراهيم عليه السلام كان مسلما، مؤمنا، قانتا، صادقا، خاشعا، متصدقا، صائما، حافظا فرجه، ذاكرا لله جل جلاله ذكرا كثيرا. وقيل بل الكلمات أن الله جل جلاله قد ابتلاه في بدنه بالنيران، وابتلاه في ولده بأن يبذل للقربان، وابتلاه في ماله بأن يبذل للضيفان، فنجح في ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه، فبذل نفسه وبدنه للنيران، وولده للقربان، وماله للضيفان. وقيل بل الكلمات هي خصال الفطرة، ابتلاه الله عز وجل بخصال الفطرة العشرة: خمسة في الرأس، السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس، وخمسة في الجسد التي هي نتف الإبط وقلم الأظفار والاستحداد وغسل أثر البول والغائط بالماء والختان، فأتى بهن كلهن. من الآيات التي أثنى فيها ربنا على خليله قوله في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالله جل جلاله ينفي ما كان يدعيه اليهود والنصارى من الانتساب إليه وأنهم على ملته، ولذلك قال لهم: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف تزعمون أنه كان يهوديا وأنه كان نصرانيا؟ وهذه النحل ما وجدت إلا بعده، صلوات الله وسلامه عليه، فأيهما ينسب للآخر؟ السابق ينسب للاحق أم اللاحق ينسب للسابق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ومن الآيات كذلك أن الله أثنى عليه في سورة الأنعام فقال جل من قائل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال جل جلاله حاكيا عنه أنه قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك أثنى عليه ربنا جل جلاله في سورة الأنبياء بقوله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وأثنى عليه جل جلاله في سورة الصافات فقال سبحانه: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح أي من أنصاره، إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه إبراهيم عليه السلام يشهد الله له وكفى به شهيدا أنه كان سليم القلب. ويقول جل جلاله في سورة النجم: وإبراهيم الذي وفى أدى كل ما أمر به تاما غير ناقص. هذا ثناء ربنا جل جلاله على خليله عليه الصلاة والسلام. قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة إماما مقتدا به في الخير، قانتا مطيعا لله جل جلاله، حنيفا غير متلبس بشيء من الشرك، بل مائلا عنه إلى دين التوحيد إلى ملة الإسلام، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. كان صلوات ربي وسلامه عليه يلهج لسانه بشكر الله، وتعمل جوارحه بشكر الله، ويستخدم نعم الله في طاعة الله، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الله جل جلاله يشهد لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه كان على صراط مستقيم. يقول سبحانه: وآتيناه في الدنيا حسنة. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه أي أعطيناه في الدنيا هذه الدار التي نعيش فيها، وسميت الدنيا لأنها دانية، لأنها قريبة، بينما الدار الآخرة بعيدة. وقيل سميت الدنيا لأنها دنية: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري، غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدي بجلائل الأخطار، كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردا متجاوز المقدار. هذا هو حال الدنيا. فلذلك ربنا قال: وآتيناه في الدنيا حسنة. ما هي الحسنة؟ تعددت أقوال المفسرين. قيل الحسنة هي الولد الصالح، وقيل الحسنة النبوة، وقيل الحسنة هي الثناء الحسن، وقيل الحسنة أنه ليس أهل دين إلا يتولونه، وقيل الحسنة التي آتاها الله إبراهيم عليه السلام بقاء أثره وزيارة قبره، وقيل الحسنة هي الصلاة عليه مقرونا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه ستة أقوال وكلها صحيح. فهذا من تفسير العام ببعض أفراده. وكما قال ابن عاشور رحمه الله: الحسنة كل ما تطيب به الحياة من طمأنينة القلب وسعة الرزق وصحة البدن وطول العمر وبقاء الأثر وغير ذلك. فهذه الأقوال كلها صحيحة. أما قولهم وآتيناه في الدنيا حسنة الولد الصالح، اللهم نعم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما اعتزل أباه وقومه من أجل الله كما قال جل من قائل على لسانه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال جل من قائل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال جل من قائل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فما من نبي بعث بعد إبراهيم إلا وهو من صلبه من ذريته، ويكفي إبراهيم شرفا وفخرا أن يكون أصلح الناس وخير الناس وأعبد الناس وسيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم من ولده ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتخر بأبوة إبراهيم، كان حتى قال لأصحابه: إني رزقت البارحة بغلام سميته على اسم أبي إبراهيم، سمى ولده إبراهيم، مثلما أن الواحد منا إذا كان فخورا بأبيه محبا له فإنه يسمي ولده عليه. فها هنا إبراهيم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم سمى ولده عليه، فالحسنة تشمل الولد الصالح، كذلك الثناء الحسن، فإن إبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قالوا الثناء الحسن، ما زالت ألسنة المؤمنين تلهج بالثناء عليه في كل صلاة وإذا قرأوا القرآن يقرؤون الآيات التي فيها الثناء على إبراهيم عليه السلام. هذا هو الحسنة الدنيا، الثناء الحسن. وقيل: وآتيناه في الدنيا حسنة النبوة، الله جل جلاله جعله نبيا، بل جعله من أولي العزم من الرسل. الله جل جلاله قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء الخمسة أولو العزم، أفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا قيل بأن الحسنة هي الولد الصالح قلنا هذا صحيح، وإذا قيل النبوة هذا صحيح، وإذا قيل الثناء الحسن فهذا صحيح، وإذا قيل بأن الحسنة هي أنه يصلى عليه مقرونا بمحمد عليه الصلاة والسلام، اللهم نعم. ففي كل جلوس قبل السلام نقول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هكذا. فهذا كله من حسنة الدنيا. وأيضا من حسنة الدنيا ما كان من حرص الناس على زيارته وفي حياته وزيارة قبره بعد مماته، هذا على فرض أن قبره معروف، بالإضافة إلى ما آتاه الله من طول العمر وبقاء الأثر. قال سبحانه: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه ضمير الشأن يعود على إبراهيم. في الآخرة إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، لمن الصالحين أي لمع الصالحين، بل هو على رأسهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، أول إنسان يكسى يوم القيامة قبل العالمين إبراهيم. لماذا؟ قالوا لأن الجزاء من جنس العمل، فإبراهيم عليه السلام قبل أن يلقى في النار جرد من ثيابه، ألقي في النار عاريا صلوات الله وسلامه عليه، لما صنع به ذلك في الله ومن أجل الله، الله جل جلاله كافأه بأن يكسى يوم القيامة أولا. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أكسى حلة لا يقوم لها الخلائق، يعني يكسى عليه الصلاة والسلام حلة أفضل من التي كسيها إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام في الكسوة له الأولية، هو أول من يكسى، ومحمد عليه الصلاة والسلام يكسى ثانيا ولكن له الأفضلية، له الأفضلية، فحلته أفضل من حلة إبراهيم. وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يلقى أباه يوم القيامة وعلى وجهه القترة والغبرة، فيقول له إبراهيم: أي ابن كنت لك؟ فيقول له: نعم الابن كنت. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ يقول له أبوه: فإنني اليوم لا أعصيك، لا أعصيك. فيجث إبراهيم بين يدي ربه جل جلاله يقول: يا ربي قد وعدتني ألا تخزيني يوم يعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل له: عبدي اذهب فادخل الجنة، إني حرمتها على الكافرين لا سبيل. هذا كان مشركا بالله، كان يعبد الأصنام، لا سبيل له إلى الجنة. ثم يقال له: انظر تحت قدميك، فينظر فإذا بذيخ متلطخ في بوله ودمه ورجيعه، بذيخ، الذيخ هو الضبع، الضبع، فيؤخذ من يديه ورجليه ويطرح في النار، يطرح والد إبراهيم في النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث وهو في صحيح البخاري، قال: ومناسبة مسخه ذيخا أن الضبع هو أحمق الحيوانات، وهكذا كان آزر من أحمق البشر، كان رجلا أحمق. ودليل حمقه أنهم لما ألقوا إبراهيم في النار ما أحرقت النار إلا وثاقه، الحبل الذي ربط به، وأنبت الله له في النار روضة خضراء، فقام عليه السلام يصلي والناس ينظرون، فقال آزر: يا إبراهيم نعم الرب ربك. هذا الرب جل جلاله الذي يبطل خاصية الإحراق في النار، بل جعلها على عبده بردا وسلاما، حتى قام منشرحا مطمئنا يصلي لله عز وجل وهو في وسط النيران، يقول آزر: نعم الرب ربك. طيب لما لا تؤمن؟ لما لا تؤمن؟ لكنها الحماقة التي أعيت من يداويها. ولذلك الله جل جلاله يقول عن إبراهيم: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتيناه في الدنيا الولد الصالح والنبوة والثناء الحسن، وآتيناه كذلك بقاء الأثر وطول العمر وطمأنينة القلب، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي مع الصالحين. قال سبحانه: ثم أوحينا إليك، الخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك، والوحي الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء. قد مضى معنا مرارا في أن الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ صورا سبعة، فتارة كصلصلة الجرس، وتارة كدوي النحل، وتارة يأتيه مناما، وتارة يأتيه إلهاما، وتارة يأتيه في صورة بشر، وتارة يكلمه ربه جل جلاله من وراء حجاب. وهذه الصور كلها صلصلة الجرس، دوي النحل في صورة بشر، مناما إلهاما يكلمه ربه، ومرتين رآه على الصورة التي خلقه الله عليها، رأى الملك على الصورة الحقيقية التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، حتى خر صلوات ربي وسلامه عليه مغشيا عليه. وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله: ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. تقول أمنا عائشة: كنت أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل، لم أره على الصورة التي خلقه الله عليها إلا مرتين. فالوحي إعلام في خفاء. ثم أوحينا إليك. وبعض الناس ربما يقول: كيف يأتيه الوحي إلهاما؟ نعم، يلهمه الله بمعنى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قد يأتيه الوحي مناما، في رؤى كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم رآها وأولها. وقد يكلمه الله من وراء حجاب، كما كان ليلة المعراج حين افترض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، فلم يزل يسأل ربه التخفيف حتى جعلت 5، ثم قال الله له: يا محمد، أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، ما يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50، 50 في الأداء و50 في الأجر والثواب. ثم أوحينا إليك أن اتبع. هذه الجملة مفسرة لقوله جل جلاله: أوحينا. ما الذي أوحى به الله إلي؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي الملة بمعنى الديانة والمعتقد. الله جل جلاله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتبع ملة إبراهيم، وهذا المعنى تكرر في القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكما في قوله جل جلاله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكما في قوله جل جلاله في الآية الأخرى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكذلك قال لنا معشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فنحن مأمورون باتباع هذا النبي الكريم الذي كان قدوة في معتقده، حنيفا مسلما وما كان من المشركين، قدوة في عباداته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان من أهل الصلاة، من أهل الزكاة، من أهل إكرام الضيف والوفاء بالعهد، شهادة القرآن وإبراهيم الذي وفى، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. كان قدوة في أخلاقه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الله جل جلاله يثني عليه بهذه الصفات، وهاهنا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآية يستدل بها على مسألتين: المسألة الأولى جواز اتباع الفاضل للمفضول، ما عندنا ريب أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأنه أفضل الأنبياء، وأنه خير المرسلين، وأن الله جل جلاله قد أعطاه ما لم يعطي أحدا قبله. إذا سمى الله عز وجل نوحا عبدا شكورا، واتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، ونفخ في عيسى عليه السلام من روحه، فإنه قد أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي أحدا من العالمين، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يمشي بين الناس مغفورا له، ولم يصنع هذا لأحد قبله، وأعطاه المقام المحمود، وأعطاه الوسيلة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله ومحمد رسول الله، أعطاه الكوثر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، أحل الله له الغنائم، نصره بالرعب، جعل الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، وآتاه جوامع الكلم، إلى غير ذلك من الخصال الكثيرة العظيمة، ومن بركتها أن جعل لأمته ثلثي الجنة، ثلث الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولبقية الأمم جميعا الثلث الثالث. إخوتي وأخواتي، نبقى مع فاصل يسير، أرجع بعده لمواصلة التفسير، فكونوا معنا.
في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أقول: هذه الآية الأخيرة فيها دليل على مسألتين. المسألة الأولى: جواز اتباع الفاضل للمفضول، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون المتبوع هو الأفضل، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بلا شك أفضل من إبراهيم، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وقد آتاه الله عز وجل ما على مثله آمن البشر، ونبينا عليه الصلاة والسلام آتاه الله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى، لكنه مع ذلك أمر بأن يتبع إبراهيم. ولهذا أيها الإخوة الكرام، هذه المسألة ما ينبغي أن تكون مشكلة علينا، حتى في تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم قد يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهو ابن 16 سنة، على جيش فيه أبو بكر وعمر، وما عندنا شك في أن أبا بكر وعمر كان أفضل من أسامة، فهما من السابقين الأولين، وهما من أصحاب بدر، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل أسامة أميرا عليهما، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول له إذا لقيه: السلام عليك أيها الأمير، فكان أسامة رضي الله عنه يقول: غفر الله لك يا أمير المؤمنين، فكان عمر يقول: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت أمير علي، يحفظ له هذه الصفة. وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أميرا على الجيش في غزوة ذات السلاسل، وفي القوم أبو بكر وعمر. وكذلك عمر أبو بكر رضي الله عنه لما استعصى على أبي عبيدة فتح قنصرين في بلاد الشام، أبو بكر رضي الله عنه أصدر أمرا عسكريا بعزل أبي عبيدة وتولية خالد بن الوليد، وكتب الأمر إلى أبي عبيدة: أما بعد فإني قد عزلتك ووليت خالدا، وما أراك إلا خيرا منه، لكن له علما بالحرب ليس عندك. وخالد أعلم بالحرب من أبي عبيدة، ولا يعني ذلك أن خالدا أفضل من أبي عبيدة، بل أبو عبيدة أفضل، لأن أبا عبيدة رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وأبو عبيدة من أصحاب بدر، وأبو عبيدة من أهل بيعة الرضوان، وتلك كلها خصال لم يشاركه فيها خالد عليهم جميعا رضوان الله. ولذلك نقول: لو أن الإنسان تبع إنسانا ليس بالضرورة أن يكون المتبوع أفضل من التابع. ومثله أيضا، والشيء بالشيء يذكر، قد يكون لدى المفضول علم ليس عند الفاضل. المفضول قد يكون عنده علم ليس عند الفاضل، وأوضح دليل على ذلك في القرآن أن الهدهد قال لسليمان: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ولا يقول عاقل بأن الهدهد كان أفضل من سليمان عليه السلام، مع أن الهدهد كان عنده علم بأحوال أهل اليمن ليس موجودا عند سليمان. وبذلك يزول الإشكال الذي يطرحه كثير من الناس حين يقولون: كيف أن موسى عليه السلام قال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فاتباع موسى للخضر لأن عند الخضر علما ليس عند موسى، ولا يعني ذلك أن الخضر أفضل من موسى، بل موسى عليه السلام هو الكليم الذي اختصه الله بالكلام، وهو الذي آتاه الله 9 آيات بينات، وهو الذي ذكره ربنا جل جلاله في القرآن نحو من 30 و100 مرة، وهو الذي جعله الله من أولي العزم من الرسل، إلى غير ذلك من الخصال الكريمة. هذه واحدة. المسألة الثانية أيها الإخوان، يستدل العلماء، علماء الأصول، بهذه الآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا، يستدلون بهذه الآية وبقوله جل جلاله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وبقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والذي عليه جماهيرهم بأن شرع من قبلنا إنما حاله مع شرعنا يتنزل على 3 منازل. منزلة الأولى أن يكون شرع من قبلنا موافقا لشرعنا، هذا يعمل به بغير خلاف، يعني مثلا الله جل جلاله ذكر عن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا أهل صلاة وزكاة، قال عن إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكر عن عيسى عليه السلام: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وذكر عن إبراهيم أنه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وعن موسى وهارون: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فهذا وافق شرعنا شرع من قبلنا. طيب، الحالة الثانية أن يأتي شرعنا بخلاف شرع من قبلنا. مثلا في شريعة يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين، أما في شريعتنا فالله جل جلاله لما ذكر المحرمات من النساء قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالجمع بين الأختين في شريعتنا حرام، فها هنا بالإجماع شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. متى؟ إذا جاء شرعنا بخلاف. طيب ما الـ 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 أما بعد ذلك الـ 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 المنزلة الثالثة وهي المختلف فيها، إذا جاء شرع من قبلنا، إذا جاء شرعنا غير موافق ولا مخالف لشرع من قبلنا، بل في مسألة مسكوت عنها. مثال ذلك بأن موسى عليه السلام جعل صداقه لتلك البنت، بنت الرجل الصالح، استئجار نفسه 8 أو 10 سنين. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي. والمسألة تبحث في كتب الأصول في الكلام عن مذهب الشافعية ومذهب غيرهم فيها. يقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال سبحانه: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ها هنا الرد على طائفة أخرى كانت تزعم أنها على ملة إبراهيم، وهم اليهود. وهؤلاء اليهود يعظمون السبت، يعظمون يوم السبت. الله جل جلاله يقول ها هنا بأن السبت ما كان من شريعة إبراهيم، بل شريعة إبراهيم عليه السلام كانت حنيفية سمحة كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إنما حصر، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. والمفسرون رحمهم الله يبحثون كيف اختلفوا، فقالوا بأن موسى عليه السلام أمرهم بالعبادة يوم الجمعة، ولكنهم جادلوه وناظروه بأن السبت خير لنا لأنه اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلائق. فالله جل جلاله أوحى إلى موسى أن ولهم ما تولوا، دعهم وما اختاروا لأنفسهم، فصار السبت يوم عبادة اليهود. ثم بعد ذلك لما جاء المسيح عليه السلام عرض على بني إسرائيل يوم الجمعة لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، لكنهم أبوا وقالوا: لا يكون عيدنا قبل عيد هؤلاء، بل يكون بعدهم. واختار الله جل جلاله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولذلك ثبت في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم قد أوتوا الكتاب قبلنا. وهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فضلوا عنه وقد هدانا الله إليه، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. الله جل جلاله هدانا أمة الإسلام ليوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو اليوم الذي فيه خلق آدم، فيه أسكن الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، ما من دابة إلا وهي مصيخة فرقا من قيام الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. هذا يوم الجمعة المبارك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. وقال عليه الصلاة والسلام: من تطهر يوم الجمعة بأحسن ما يجد من طهر، ثم لبس من أحسن ثيابه، ثم مس من طيبه أو طيب بيته، ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس فاستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ذلك أن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فيوم الجمعة إخوتي وأخواتي قد هدانا الله إليه وضل عنه أولئك، فاختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الأحد، ثم بعد ذلك يزعمون بأنهم على ملة إبراهيم، فيقول اليهود إن إبراهيم كان يهوديا، ويقول النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا. فالله جل جلاله نفى ذلك وبين أن السبت إنما جعل على اليهود عقوبة لهم، لأنهم شعب كما تصفه التوراة صلب الرقبة، شعب متمرد قسى قلبه، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لذلك دائما كانوا يجادلون نبيهم ويعارضونه صلوات الله وسلامه عليه، قد آذوه كثيرا. فربنا يبين أن السبت لهم، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وإن ربك ونلاحظ إخوتي وأخواتي بأن هذا التعبير يتكرر في القرآن، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قالوا في هذا إشارة إلى أمرين: الأمر الأول كمال عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، ربك تخصيص، كمال عناية الله جل جلاله بنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ثانيا أن بركة دينه صلوات ربي وسلامه عليه قد سرت لأمته، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهنا إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قد بيّن ربنا جل جلاله صفة ذلك الحكم في سورة آل عمران: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يحكم بينهم جل جلاله وهو الحكم العدل، يحكم بين هؤلاء المختلفين، ليس الأمر أمر دعاوى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ليس الأمر دعاوى. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة أو يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إخوتي وأخواتي، درس الغد إن شاء الله ختام الكلام على تفسير سورة آيات سورة النحل. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة.